واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله
الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم. سورة صاد. قصة داود. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أحبتي الكرام. قد يتساءل المتلقون أولا عن السر الكامن وراء تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام، وعن ترجيع التسبيح أو مطلق الإطاعة لداود عليه السلام. فالقصة تذكر لنا أن الجبال والطير يسبحن مع داود عليه السلام، ثم تذكر أنهن يؤوبن مع داود عليه السلام. إننا أخذنا دلالة التأويب على أنها مجرد ترجيع التسبيح، فإن الاحتمالات الفنية لهذا تعني أن الجبال والطيور يرددن مع داود عليه السلام تسبيحاته، ثم يرجعن التسبيح من جديد. ومثل ما تذكر نصوص مفسرة أن داود عليه السلام إذا مر في البراري فقرأ الزبور، تبدأ الجبال والطير بالتسبيح معه، وهو أمر سبق أن أوضحنا دلالته المتصلة بداود عليه السلام وبالآخرين. ولكن هل التأويب أو ترجيع التسبيح ينطوي على الدلالة نفسها؟ من الممكن أن يكون ذلك أيضا بصفة أن الترجيع يعمق أو يرسخ الدلالة المذكورة. بيد أننا إذا أخذنا التأويب بمعناه الآخر وهو الطاعة، فإن هذه الدلالة تظل أقرب إلى الذهن من الدلالة السابقة، بل تتسق من حيث البعد الهندسي مع السمة التي رسمتها السماء لداود عليه السلام من أنه أواب، وتتسق من حيث البعد الفني نفسه مع سمة الأيد التي شددت القصة عليها في رسمها لشخصية داود عليه السلام، بحيث تظل سمة القوة هي الطابع لكل مفردات القصة كما سنرى. ومنها طابع التأويب الذي يعني إطاعة الجبال والطير لداود عليه السلام أيضا في مختلف نشاطه الخلافي في الأرض، وهذا في تصورنا الفني يظل أقرب من أي دلالة أخرى ما دام متصلا بالتجانس الفني بين أجزاء القصة، سواء أكان متصلا بظاهرة التجنيس الصوتي سمة أواب لداود عليه السلام وسمة أواب للجبال والطير، أم كان متصلا بظاهرة التجانس الفكري متمثلا في إطاعة داود عليه السلام للسماء وإطاعة الجبال والطير لداود عليه السلام تقديرا لإخلاصه في العمل الخلافي في الأرض، فضلا عن تجانسه مع سمة الأيد التي تطبع شخصيته عليه السلام، بصفة أن تسخير الجبال والطير لإطاعة أوامره يشكل أيدا أو قوة له كما هو واضح تماما. الظاهرة الثانية التي ينبغي الوقوف عندها هي توضيح مستويات التسخير لداود عليه السلام، فقد لاحظنا أن القصة حددت العنصر الزمني في عملية التسبيح كما حددت عنصر الكم في عملية تحشيد الطير. ولنقرأ من جديد: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، وهذا هو عنصر الزمن في عملية التسبيح المختصة بالجبال، وأما عنصر الكم في عملية التحشيد المختصة بالطير فهي والطير محشورة. فالملاحظ في هذا أن كلا من الجبال والطير يمارسن التسبيح، وأن كلا منها يمارسن التأويب، بيد أن ما يفرز الجبال عن الطير هو أن سمة الحشر طبعت شخوص الطير، وأن سمة العشي والإشراق طبعت عملية التسبيح بعامة. ومن الممكن بسهولة أن نفرز بين الجبال والطير من حيث التحرك، فالجبال ثابتة في أماكنها، أما الطير فمتنقلة، وطبيعي فإن تسخير نمطين من القوى أحدها ثابت والآخر متحرك، أحدها كبير الحجم والآخر على عكسه تماما، أحدها لا يمتلك روحا والآخر يمتلكها، هذه المستويات الثلاثة من التقابل تنطوي على أهمية فنية كبيرة من حيث عمارية القصة ومن حيث أفكارها. أما من حيث العمارية أو هندسة البناء الفني لها، فإن التقابل بين الثابت والمتنقل وبين الكبير والصغير وبين المادي والروحي يظل موسوما بإمتاع جمالي كبير لكل متذوق يعنى بقراءة النص القصصي. وأما من حيث الأفكار فإن التقابل بين المستويات الثلاثة المتقدمة يعني أن السماء سخرت مختلف القوى لداود عليه السلام تشددا على خطورة من يخلص في عمله العبادي، تسخر له المادي والروحي والكبير والصغير والثابت والمتنقل. لكننا بغض النظر عن البناء الهندسي المتقدم لهذه الظاهرة ما زلنا حيال ظواهر فنية أخرى، منها سمة الحشد للطير مثلا وسمة الزمن في عملية التسبيح. فمن الممكن في ضوء التقابل بين أحد الأنماط الثلاثة الثبات والحركة أن نفسر فنيا عملية حشر الطير بسمة الحركة، فما دامت متنقلة ومتفرقة فإن جمعها في معسكر أو في مجموعة يظل حاملا مسوغاته دون أدنى شك، بخاصة أن حشرها ضمن هيئة جماعية إنما يتم وفقا للقيام بخدمة داود عليه السلام، حيث يتطلب الأمر أن تكون محشورة حينئذ، وهذا فيما يتصل بعنصر الكم وبصلته بشخوص الطير. ولكن ما هي الدلالة لعنصر الزمن وصلته بعملية التسبيح؟ إن العشي والإشراق يصاغان في سياقات متنوعة يمكننا من خلال التصور الفني الصرفي أن نلم بها في دلالات منها. إن الزمن يظل مرتبطا بنشاط داود نفسه في هذا الصدد من نحو تنظيمه لتلاوة الزبور مثلا في أوقات محددة عند العشي والإشراق، ومنها أن الزمن يظل مرتبطا بالجبال والطير، وأن تخصيصه محددا لهما عند العشي والإشراق، ومنها أن الزمن من خلال العشي والإشراق يظل مجرد رمز للاستدامة من دون تحديد خاص لزمن التسبيح بقدر ما يظل الرمز هو دوام الممارسة. إن استخلاص هذه الدلالة أو تلك من خلال التصور الفني الصرف يظل أمرا خاضعا لطبيعة الخبرات المتصلة بالتذوق، بيد أن هذه الخبرات تواجه دلالة جديدة هي التساؤل عن معرفة دخول الزمن نفسه عنصرا في عملية التسبيح بغض النظر عن تحديده. وإذا كانت دلالة حشر الطير يمكن استخلاصها من خلال كونها متنقلة مثلا، فما هي دلالة الزمن في عملية التسبيح؟ لا شك في أن التسبيح بصفته ممارسة لفظية يشكل جزءا من ممارسات عبادية تتشطر عادة إلى ما هو حركي ولفظي أو حركي بعامة مقابل ما هو تأملي صرف، ومثل هذا الانشطار يستتبع تحديدا زمنيا لهذه الممارسة أو تلك. مضافا لذلك أن السماء ذاتها ترسم أمثلة هذا التحديد في ممارسات الصلاة والأذكار ونحوها، ولعل أهم ذلك كله هو أن داود نفسه بصفته إنسانا ركبت فيه حاجة حيوية هي النوم، لا يسعه أن يستغرق في التسبيح آناء الزمان كله، ولا تسعه ممارساته الخلافية المتصلة بالتعامل مع الآخرين أن يسعى آناء الزمان كله في التسبيح، وما دامت الجبال والطير قد سخرت له في هذا التسبيح، فإن هذا يعني أن زمانها مرتبط بزمان داود عليه السلام، وهو مسوغ فني وفكري واضح لاستخلاص الدلالة التي تساءلنا عن أسرارها. وإلى اللقاء في حديثنا المقبل، وأستودعكم الله، ودمتم بألف خير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي وانعكاساتها الإيجابية على إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. استضافت العاصمة الهندية مؤخرا اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون حول الأمن الإقليمي والعالمي، وقد شارك وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني في الاجتماع الذي تمحور جدول أعماله حول القضايا العسكرية المختلفة والتهديدات والتحديات الأمنية الإقليمية والعالمية للدول الأعضاء في المنظمة وإجراءات مواجهتها. و أجرى العميد أشتياني على هامش الاجتماع سلسلة لقاءات مع نظرائه من الصين والهند وطاجيكستان، وأكد خلال الاجتماع استعداد إيران للعب دور أكبر والمشاركة الفعالة مع أعضاء منظمة شنغهاي في مختلف المجالات، خصوصا وأن هذه المنظمة ستحقق الكثير من الفوائد للقطاعات الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية في البلاد. وانعكاسات هذا التعاون وفوائده على علاقات المنظمة مع دول العالم الإسلامي تعزز من مكانتها بشكل يساعدها على تحييد إجراءات الحظر الغربية دون تقديم التنازلات للدول التي فرضتها. إضافة إلى ذلك، ستتمكن إيران من الاستفادة من قوة الصين وروسيا في التعامل مع الضغوط الغربية. المراقبون يرون أن اجتماع وزراء دفاع شنغهاي يؤكد بحد ذاته نقطة مهمة، وهي الوضع الأمني وحالة التفرد الأمريكية ومواجهة العسكرتارية الأمريكية التي تقود السياسة الخارجية الأمريكية الحالية. ومن خلال ما قاله وزير الدفاع الإيراني في خطابه بالاجتماع بأن بعض المقاربات العالمية تشير إلى حقائق مثيرة للمخاوف، مما يجعل تعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون ومكانتها أمرا ضروريا. وكذلك تأكيد العميد أشتياني على أن المنافسات الجيوستراتيجية العالمية ذات التوجهات العسكرية والأمنية أخذة بالتصعيد في مختلف مناطق العالم، والتي تتأثر بالسياسات الهجومية والمثيرة للتفرقة من قبل القوى الكبرى، تبين بأن موضوع الهواجس الأمنية لبلدان المنظمة بات أمرا مشتركا. ولذلك جاء التأكيد على ضرورة تنمية التعاون المشترك، وأن القوى العسكرية الإيرانية آخذة بالتقدم، ما يعني أن المنظمة ستزداد قوة وتنعكس النتائج بشكل متقابل، خصوصا وأن في المنظمة دول كالصين والهند وروسيا التي تتمتع بإمكانيات اقتصادية وعسكرية هائلة. والنقطة الثانية التي تميز هذا الاجتماع هي شعور دول المنطقة بالخطر الأمريكي على العالم، وهو ما يتضح جليا في الأزمة الأوكرانية ومساعيها لتشديد حالة الجبهوية في أوروبا ضد روسيا. وبالنظر إلى أن الخيار العسكري هو آخر الخيارات، لذا فإن اجتماع وزراء دفاع الدول منظمة شنغهاي هو رسالة استعداد المنطقة لمواجهة أخطر التحديات العسكرية التي أوجدتها أمريكا والصهيونية العالمية في المنطقة، خصوصا في فلسطين واليمن وأوكرانيا، واليوم في السودان، والأزمات السياسية في ليبيا وتونس وفي جنوب شرق آسيا، حول قضية تايوان والتصعيد العسكري حول كوريا الشمالية والمناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية. وفي ضوء هذه المعطيات يتبين بأن السياسات التوسعية والسلطوية للغرب والناتو والجهود لإحياء عالم أحادي القطبية قد تسارعت، وأن ممارسات الغرب والناتو في أزمة أوكرانيا تعكس هذا الواقع، حيث تستخدم أمريكا ورقتي الحروب بالوكالة والإرهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية، الأمر الذي يعرض أنظمة الحد من التسلح وحظر الانتشار النووي والمعاهدات الدولية لخطر كبير. وهذا ما زاد من مسؤولية دول منظمة شنغهاي للتعاون تجاه تشكيل وهندسة النظام العالمي الجديد، في الوقت الذي تزداد إمكانيات وقدرات المنظمة بالنظر إلى اقتصاديات عالمية هائلة كالصين ودول النفطية كإيران وروسيا وبعض الدول الأخرى.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعون لقاءنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. اجتماع وزراء الدفاع لدول منظمة شنغهاي وانعكاساتها الإيجابية على إيران محور حديثنا في هذا اللقاء. وطبعا نتابع في هذا اللقاء مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وكذلك عبر الواتساب والتليجرام. نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، تحياتي.
الله يسلمك دكتور. ماذا ستستفيد إيران من انضمامها إلى منظمة شنغهاي، خصوصا وهي تواجه حملات وإجراءات حظر من قبل الغرب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة لك ولكل المستمعين. في الحقيقة أن منظمة شنغهاي منظمة هامة اقتصادية وأمنية وثقافية تعنى بالشأن الدول في المنطقة، منطقة الشرق، وهي مثيل ومحاكاة للاتحاد الأوروبي، باعتبار أن هنالك استقطابات في العالم حدثت خلال العقود الماضية بين الدول الشرقية والدول الغربية، ومنظمة شانغهاي جاءت لأن تكون منظمة فاعلة على الصعيد الاقتصادي والأمني والعسكري والثقافي. لكن هنالك تحديات وهنالك تهديدات من قبل الحلف الناتو والدول الغربية ضد الدول الشرقية المستغلة، وتأسيس هذه المنظمة التي الآن تحتوى على أكثر من 15 دولة، سواء دول في عضوية كاملة في المنظمة أو بشكل غير فاعل، وهنالك توجه لدى دول منظمة شانغهاي لأن تكون هذه الدول لديها استراتيجية اقتصادية واستراتيجية عسكرية، وكان هنالك اجتماعات على صعيد الغمة في شانغهاي وعلى صعيد وزراء الخارجية، وأخيرا هنالك اجتماع كان في الهند بين وزراء الدفاع في منظمة شانغهاي لأن تكون هنالك استراتيجية موحدة وفاعلة لمواجهة أي احتمالات أو أي تهديدات ضد منظمة شانغهاي. ومشاركة وزير الدفاع الإيراني في الاجتماع الأخير في نيو دلهي في الهند كان يدل على أن إيران تسعى أن تكون دولة فاعلة ضمن هذه المنظمة الاقتصادية والأمنية، وهذه المنظمة تتجه نحو تأسيس وبناء مشروع شرقي متكامل اقتصادي وعسكري وأمني.
طيب، لماذا جاء التركيز حول اجتماع وزراء الدفاع دول شانغهاي في هذه المرحلة؟ ما استفادة إيران أو ماذا تستفيد إيران من إجراء المناورات العسكرية مع أبرز دول المنظمة؟
إيران خلال السنوات الماضية قامت بإجراء مناورات بحرية مع الدولتين الكبيرتين روسيا والصين في المياه الخليج الفارسي وبحر عمان وأيضا المحيط الهندي، وهذا يدل على أن إيران وروسيا والصين شركاء فيما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية التي رسمتها منظمة شانغهاي في مواجهة التهديدات الخارجية. وهنالك بطبيعة الحال تهديدات من قبل الناتو ضد هذه الدول الثلاثة، هنالك تهديدات للصين عبر تايوان، هنالك توريط لروسيا في دخول حرب استنزاف مع أوكرانيا، وهنالك توجه لدى بعض الدول الخارجية مثل الولايات المتحدة وأيضا الكيان الصهيوني لإيجاد شرخ بين إيران وجارتها أذربيجان. هذا يدل على شيء، يدل على أن يجب أن يكون هنالك استعدادات تامة للدول الفاعلة في منظمة شانغهاي لمواجهة أي احتمالات وأي تهديدات عسكرية وأمنية ضد هذه الدول الثلاث، ضمن هذه الدول الثلاث تعتبر أكبر دول من الناحية العسكرية، والهند أيضا دولة نووية، باكستان دولة نووية، فلذا هذه المنظمة تتجه نحو بناء استراتيجية عسكرية لمواجهة أي تهديدات خارجية.
طيب، اسمح لي دكتور هاني زادة أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث في لقائنا هذا إيران اليوم. مستمعينا الكرام تابعونا، نعود لكم بعد قليل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع مع الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، وزير الدفاع الإيراني العميد أشتياني أكد في كلمته بالاجتماع أن أمريكا وبعض الدول الغربية تسعى وراء حرب استنزاف في أوكرانيا من خلال استمرارها في تقديم الدعم العسكري وإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا. هل يرتبط هذا التوجه الأمريكي بقضية التفرد الأمريكي لفرض الأحادية القطبية؟
نعم بالتأكيد، هنالك استراتيجية وأجندة لدى الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية أيضا، وهي هذه الدول بطبيعة الحال تابعة من الناحية السياسية إلى البيت الأبيض، فلهذا السبب هناك توجه لدى الولايات المتحدة للسيطرة بشكل أحادي على العالم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وأمنيا، فلذا هنالك استراتيجية وهنالك أجندة خاصة لدى الولايات المتحدة لتوريط روسيا من خلال حرب استنزاف مع جارتها أوكرانيا، والآن أكثر من عام الحرب بين روسيا وأوكرانيا مستمرة، وحلف الناتو والولايات المتحدة تزود أوكرانيا بشتى صنوف الأسلحة المتطورة لأوكرانيا، فهذا يدل على أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على كل الشرق الأوسط وأيضا شرق آسيا ودول أخرى مثل الصين والهند وكل الدول الفاعلة في المنطقة، فلذا تصريحات وزير الدفاع الإيراني في محلها، وأيضا هنالك توجه لدى وزراء الدفاع في دول شانغهاي أن تكون هناك استراتيجية في مواجهة النظرة واستراتيجية الولايات المتحدة للسيطرة بشكل أحادي على العالم.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، لماذا تستخدم أمريكا ورقتي الحروب بالوكالة والإرهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية؟
يعني الولايات المتحدة أدركت خلال السنوات الماضية بأنها لا تستطيع بشكل أحادي أو من خلال حلف الناتو أن تشن حروب ضد.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور هادي زادة. طيب، نقرأ بعض المشاركات التي وصلتنا. وصلتنا مشاركة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: صرح وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن السياسات التوسعية للغرب وحلف شمال الأطلسي قد تسارعت لإحياء العالم أحادي القطب، فلذلك إنجازات منظمة شنغهاي للتعاون يجب أن تعزز التعددية العالمية والتوازن في القوى. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. نعود إلى الدكتور هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور، أهلا بك من جديد، وأنا أسف لهذا الانقطاع الذي حصل في الاتصال. نعم، السؤال الآخر، يعني لماذا تستخدم أمريكا ورقتي الحروب بالوكالة والإرهاب لتطبيق سياساتها الاستعلائية؟
نعم، الولايات المتحدة أدركت خلال العقود الماضية من خلال حروبها المباشرة ضد الدول في المنطقة مثل العراق وأفغانستان، بحيث أن الجيش الأمريكي والولايات المتحدة بالتحديد تكبد خسائر جسيمة ماديا وإنسانيا وعسكريا، بلغ هذه الخسائر المادية أكثر من 8,000 مليار دولار في حربها ضد العراق وأفغانستان، هنالك آلاف من القتلى في صفوف الجيش الأمريكي، فهذا هذه الخسائر دفعت البنتاغون والبيت الأبيض بالتحديد أن يتخذ سياسة جديدة وهي الحرب الوكالة وإيجاد صراع إقليمي بين دول المنطقة، بين على سبيل المثال روسيا وأوكرانيا، واحتمال أن يكون هنالك اصطدامات بين تايوان والصين، وهذا يدل على أن الولايات المتحدة تسعى إلى تنفيذ أجندتها من خلال الحروب بالوكالة، وهذا ربما ستستمر هذه السياسة إلى عقود متتالية، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط في حروب وهي خاسرة في النهاية من هذه الحروب المباشرة. فلذا الحروب الوكالة والحرب الاستنزاف هو خيار جديد في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية.
نعم. طيب، يعني في هذا الإطار أيضا وحول العلاقات الإيرانية الصينية، قال وزير الدفاع الإيراني إن الإرادة السياسية لقادة البلدين والتفاهم وتبني مواقف مشتركة تجاه التطورات الدولية له قيمة استراتيجية في جميع المجالات. هل يمكن أن يتطور هذا التعاون الإيراني الصيني ليشمل تعاونا بين إيران وباقي دول منظمة شنغهاي؟
في الحقيقة أن هنالك بنود في منظمة شنغهاي، وأيضا البروتوكولات الموجودة في منظمة شنغهاي، بأن الدول في منظمة شنغهاي يجب أن تتعاون على الصعيد الاقتصادي والثقافي والأمني والعسكري، وكل تهديد ضد أي دولة ضمن هذه المنظمة يشمل هذا التهديد كل الدول الأخرى. وهذا يدل على أن سيكون هنالك تعاون عسكري في المستقبل بين دول منظمة شنغهاي على غرار ما تقوم بها الدول الغربية والولايات المتحدة ضمن حلف الناتو. وهذه المنظمة سوف تكون منظمة فاعلة وتشمل كل دول ربما في شرق آسيا وغرب آسيا. هنالك توجه لدى بعض الدول في المنطقة للانضمام إلى هذه المنظمة الاقتصادية الأمنية.
طيب، لا شك أن الهاجس الأمني للدول المنظمة قد ازداد خلال الفترة الأخيرة. هل تعتقدون أن تتخذ المنظمة خطوات لتبديد هذه الهواجس؟ هل يمكن للشراكة الإيرانية الصينية أن تزود طهران على سبيل المثال بقدرات دفاع جوي أكثر تقدما، صواريخ، أنظمة سبرانية، قدرات حرب إلكترونية وما إلى ذلك؟
ربما سيكون في المستقبل القريب تعاون في التصنيع العسكري بين إيران وروسيا والصين، باعتبار أن كل توجهات الدول الثلاث هي توجهات دفاعية وليست هجومية. إيران لا تريد أن تستخدم السلاح للهجوم على أي دولة في المنطقة، ولكن لديها إمكانيات ردعية لمواجهة أي احتمالات، كما أن الصين سياستها تندرج في إطار الدفاع البحث لكيانها وأراضيها وكل ممتلكاتها. روسيا أيضا لديها توجه دفاعي وليس هجومي، وهذا يدل على أن التعاون في المستقبل القريب يشمل كل جنبات. نعم. الاقتصادية والأمنية والعسكرية.
شكرا لك دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور حسن هاني زادة ضيفنا الكريم على مشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا. استمعنا إلى قراءته وتحليله للموقف بين إيران ودول منظمة شنغهاي والاجتماع الوزاري الدفاعي لدول منظمة شنغهاي وانعكاساته الإيجابية على إيران. نتابع هذا الموضوع من مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة. طبعا يجب التوجه والتركيز على أن مسألة العالم المتعدد الأقطاب قد وصل إلى مراحله شبه النهائية، وإن شاء الله سوف نشهد عصرا لا يهيمن فيه الدولار على بقية العملة العالمية، وسوف نشهد عصرا لا تهيمن فيه أمريكا ولا الغرب بمصائر الدول الأخرى. هذا الأمر الذي نحن نرى فيه أن هناك انعكاسات كثيرة وإيجابية على كل الدول التي كانت ترزح تحت ظلم الغرب آنذاك. فهذا إن شاء الله سوف نرى فيه أن هذه الدول سوف تكون خارج تلك السيطرة الغربية، وخصوصا بعد تفكك الكتلة الاشتراكية القديمة ألا وهي الاتحاد السوفيتي آنذاك، وعندما أتى الغرب وخدع الناس بأكواب الكوكاكولا والبيبسي كولا والتسجيلات الغنائية، قادوا الناس بمبالغ بخسة وبسيطة في سبيل تدمير أكبر عدو للغرب آنذاك لا وهو الاتحاد السوفيتي. نحن لسنا هنا بصدد الدفاع عن الاتحاد السوفيتي أو تبيان ما هو الاتحاد السوفيتي، ولكن كانت هناك حقائق آنذاك على وجه الكرة الأرضية، ألا وهو أن هناك حرب باردة استنزافية كانت بين الشرق والغرب. الآن سوف ترجع هذه الأمور كما كانت عليه، ولكن بصورة غير الصورة السابقة. سوف ترجع بروسيا قوية وبصين قوية جدا وبإيران الجمهورية الإسلامية كدولة عظمى وكبيرة في غرب آسيا، بل وحتى سوف تمتد إلى بقوتها إلى المحيط الأطلسي. وهذا الأمر سوف نرى فيه أنه انعكاسات جيدة وإيجابية سوف تأتي إلى الجمهورية الإسلامية، خصوصا عندما يتفكك الدولار ويكون في منحنى هبوطي يعني بصورة كاملة، وخصوصا عندما تنهار تلك الكتل الاقتصادية القديمة ألا وهي الغربية، وتتشكل الكتل الاقتصادية الكبرى والعظمى ألا وهي الكتل الشرقية بزعامة روسيا والصين والجمهورية الإسلامية، وسوف يكون تحكم بمسار التجارة العالمي أو بمساراته الكبرى والعظمى والتي سوف تنطلق وتنبع من الشرق. صبر قليل إن شاء الله، ها صبر قليل والله المستعان، إن شاء الله نرى هذا الأمر على
صبر جميل
على قربه وعلى أوجه بعونه تعالى، وهذا فيه الخير العميم إن شاء الله، لأنه لا خير في الغرب أبدا على الإطلاق. الغرب ولاؤه لإسرائيل، والغرب ولاؤه لكل دولة مارقة تريد تدمير الإسلام لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا.
شكرا للأستاذ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. و أيضا وصلتنا مساهمة من أختنا الكريمة أم علي من البحرين، تقول فيها: ما دامت هذه الانعكاسات تخدم التعددية القطبية، وما دامت هي لا تتعامل بالدولار، فإن لهذه الاجتماعات دورها الفعال في حماية اقتصاد إيران والصين وروسيا وجميع الدول الملتحقة بها، ويجب التعاون الدفاعي المتعدد الأقطاب لإرساء الأمن في المنطقة ونمو الاقتصاد وإضعاف أمريكا في المنطقة وإضعاف سيطرتها وابتعالاتها للمشاكل وسرقة الشعوب كاليمن وسوريا ولبنان. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما الأخ أبو محمد مهدي يقول: لا شك أن اجتماع وزراء دول منظمة شنغهاي سوف ينعكس إيجابيا لصالح إيران، كون التكتل يضم دول كبرى من ضمنها إيران الإسلامية، وهو رسالة لأمريكا ومن معها بأنه يجب على أمريكا المغادرة. أيضا الشكر ل أخينا أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، في أمان الله.
فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
رب إن عظمت الذنوب يا كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت الذنوب يا كثرة
يا رب
فلقد علمت بأن عفوك أعظم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
لكم منا أزكى تحية ندعوكم بها لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، العدل من أسمى المثل العليا، وإليه تتوق القلوب بدواعي الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
وقد جلاه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأسمى صوره متحملا أشق الصعاب، وهو الذي قال عنه الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
كفي وكف عليا في العدل سواء.
بعض مشاهد العدل العلوي مستمعين الأحبة في كل مكان نرويها لحضراتكم مما وثقته مصادر التأريخ الإسلامي، فتابعونا في لقاء اليوم.
يا شيخنا الجليل عمار بن ياسر ويا أبا الهيثم بن التيهان، السلام عليكما ورحمة الله.
وعليك السلام يا ابن أبي رافع.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراك يا ابن أبي رافع؟
هلما معي، فقد أمرني أمير المؤمنين أن أذهب بكما لكي نجمع الناس ونذهب بهم إلى بيت مال المسلمين.
وما الذي يريده أبو الحسن من بيت المال؟
لقد أمرنا أن ننظر ما فيه من أموال المسلمين ونقسمه فيهم بالسوية.
إذن هي عودة إلى سنة رسول الله في العطاء.
أجل أجل.
إني إني والله لا أخشى من عاقبة القزمة بالسوية هذا. فقد اعتاد الناس على غير ذلك، أخشى من وثبة من لا يرضون بذلك على أبي الحسن.
قد سمعتم قوله بعد قتل عثمان وقبل أن يرضى ببايعة الناس له.
لقد أتم أبو الحسن الحجة عليهم وأنبأهم أنه سيعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل أجل، لازلت أذكر قوله:
دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم به القلوب، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ألا وإنه ليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم.
لقد بايعوه على ذلك، وقد عرفوه لا تأخذه في الله لومة لائم، فمما الخشية يا أبا اليقظان؟
لقد ذكرهم أبو الحسن بسنة رسول الله في القسمة وأنه عامل بها، وجهر بهم قائلا:
أيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب.
فلنمضي يا شيخنا إلى ما أمرنا به أمير المؤمنين، ودع عنك هذه المخاوف.
الله المستعان.
قم يا المستعان. أخي قم قم على بركة الله. قم
يا أمة الله، خذي يا أمة الله هذه الدنانير الثلاثة، خذي، إنها نصيبك من العطاء، وبارك الله لك فيها.
الحمد لله على هذا الرزق، وبارك الله في أمير المؤمنين.
وخذي أنت يا أختاه، خذي أنت هذا نصيبك من بيت المال، تفضل.
ما هذه؟ ثلاثة دنانير؟ ويحك يا عمار، أتعطيني مثل ما تعطي هذه الأمة الحبشية وأنا من عالية قريش؟
مهلا يا أمة الله، لقد عز الإسلام الحبشية التي تزدرين بها.
لا تغضبي يا أختاه، ما قصدت أختك الإزدراء بك، ولكنها اعتادت منذ سنين أن يفضل القرشي على غيره في العطاء.
والله ما كانت هذه سنة رسول الله، الحمد لله الذي وفق أبا الحسن إلى أن يحييها.
لا والله لا أرضى بهذه القسمة، كأن ابن أبي طالب يريد أن يذلنا بعد أن أعزنا من كان قبله، إذ نظر إلى حسابنا فأعز قريشا.
إنا لله وإنا إليه راجعون، ما تقولين يا أختاه؟ إنما أعز قريشا رسول الله بالإسلام، والقسمة بالسوية من أمر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله الحمد لله، لقد أذاقنا أبو الحسن اليوم عزة الإسلام. نعم. إذ ساوى في العطاء ولم يفضل عربيا على أعجمي.
الحمد لله.
لك أن تفرحي بذلك أيتها الحبشية البذيئة، أما أنا فلا أشكون ابن أبي طالب إلى أشراف قريش.
لا إله إلا الله، أتشتكين من علي لعمله بسنة رسول الله يا أختاه؟
هو ذا الزبير وطلحة، أتريدون أن تعطوهم من العطاء مثل ما تعطون عبد سهل بن حنيف الذي أعتقه بالأمس؟
والله لقد أعطيناه مثل ما أعطينا ابن حنيف.
ويحك يا عمار، أنت من ذوي السابقة في الإسلام، فهل هذه القسمة بالسوية منكم؟
أو من صاحبكما بالحسن؟
قد علمت يا ابن العوام أننا إنما نعمل بأمره.
نعم.
إذن فاستأذنوا علي المكلم، فلنرى الأشراف وأولي السابقة يرضون بهذه القسمة يا عمار.
ليس لأمير المؤمنين